بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 64 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ومعنا باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح. قال: وهن الأمهات والبنات والأخوات، إلى آخر كلامه رحمه الله. المحرمات في النكاح على نوعين: النوع الأول المحرمات على التأبيد، المحرمات على التأبيد، والنوع الثاني المحرمات تحريما مؤقتا. أما المحرمات على التأبيد فستة أنواع. المحرمات على التأبيد ستة أنواع: المحرمات من النسب، هذا النوع الأول، المحرمات من النسب، والثاني المحرمات بالمصاهرة أو من المصاهرة، المصاهرة، والثالث المحرمات من الرضاع، والرابع المحرمات باللعان، باللعان. المحرمات من النسب سيذكرهن المؤلف، السبعة المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه سبعة من النسب، سبعة من النسب. والمصاهرة سيذكرها المؤلف أربعة، أربعة، يعني حرمت بطريق الزواج والمصاهرة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذه واحدة زوجة الأب، وعندنا أم المرأة أم الزوجة، وعندنا كذلك الربيبة بنت الزوجة كما سيأتي معنا. والمحرمات من الرضاع، ما حرم من النسب حرم مثله من الرضاع. لم يذكر المؤلف رحمه الله هنا ما حرم لأجل اللعان، فإن الزوج إذا لاعن زوجته ولاعنته، أي حلف الأيمان المعروفة وحلفت هي كذلك، فرق بينهما على التأبيد، أي أصبحت محرمة عليه على التأبيد، لا تحل له. فهذا معنى هذا القسم الرابع المحرمات باللعان. الخامس محرمات بالاحترام، بالاحترام، محرمات لحرمتهن لشرفهن، وهذا خاص بأزواج نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنهن محرمات على أمته لحرمتهن وشرفهن ومكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فزوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة، فلا تحل واحدة منهن لأحد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي زوجة من زوجاته توفي وهي زوجته، فإنها لا تحل بعد وفاته لأحد، محرمات بالاحترام، بالاحترام. والسادس محرمات لاختلاف الدين، لاختلاف الدين، فلا تحل مشركة أو كافرة لمسلم إلا من، إلا الكتابية العفيفة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يستثنى من ذلك المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أما الوثنية أو الملحدة فلا تحل. إذن هذه ستة أنواع محرمات على التأبيد، أي مؤبدات. وأما النوع الثاني المحرمات تحريما مؤقتا فنوعان: الأول ما حرم لأجل الجمع بينها وبين غيرها، فيحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، حرم لأجل الجمع. والأمر الثاني من حرمت لحق الغير، لحق الغير، فتحرم المحصنة يعني المتزوجة أثناء زواجها زوجة الغير، والمحصنات من النساء، فلا تحل زوجة الغير ولا تحل المعتدة، المرأة أثناء عدتها من شخص آخر لا يحل لك نكاحها، وهذا تحريم مؤقت، إذا انتهت العدة حلت. وكذلك الأخت، لو ماتت أختها الأولى أو طلقت وانتهت عدتها حلت. المؤلف رحمه الله بدأ فسرد المحرمات تحريما مؤبدا، سردهن سردا، سبعة من النسب وأربعة من المصاهرة. قال رحمه الله: وهن الأمهات، حرمت عليكم أمهاتكم. ومن هي الأم؟ الأم كل امرأة تنتسب إليها بولادة، إما حقيقة وهي الأم المباشرة، وإما مجازا كأم الأم وإن علت. يعني يدخل في تحريم الأمهات تحريم الجدات، فأمك التي ولدتك محرمة عليك، وكذلك أم أمك وأم أبيك، أي الجدة من جهة الأب ومن جهة الأم تدخل في لفظ الأم وهي محرمة وإن علت. قال: والبنات، والبنات والبنت هي التي لك عليها ولادة، إما مباشرة كبنتك مباشرة، وإما غير مباشرة كبنت بنتك وبنت ابنك، فهذه تدخل في البنت، بنت الابن وبنت البنت، وإن نزلن أو وإن نزلت تدخل في وبناتكم. قال: والأخوات، والأخوات وهي كل من تنتسب معك، إما من جهة الأب، إما الأخت الشقيقة من الأب والأم، أو الأخت لأب يعني من جهة الأب فقط، أو الأخت من جهة الأم، فمن جميع الجهات تحرم الأخوات. بل أخوات، بل أخوات الجد، عفوا، الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم محرمت. قال: وبنات الإخوة، بنات الإخوة، بنات الإخوة سواء كان الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، فبناتهم وإن نزلن محرمات عليك، يعني عندك أخ شقيق بنته محرمة، وبنت بنته محرمة كذلك عليك. بنات الإخوة وبنات الأخوات، بنات الأخوات أيضا، بنات الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم محرمات كذلك. قال: والعمات، العمات هن أخوات الأب ويدخل أيضا أخوات الجد، أخوات الأب وإن علونا، أخوات الأب سواء كنا شقيقات للأب أو أخوات للأب من جهة الأب فقط، أو أخوات لأبيك من جهة أمه فقط، أخوات الأب من جميع الجهات، وكذلك أخوات الجد. أخوات الجد سواء كان الجد هو أبو الأب أو أبو الأم يدخلن في العمات، أخوات الأب وأخوات الجد. قال: والخالات، والخالات أخوات الأم مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أخوات الأم مطلقا يعني شقيقات أو لأب أو لأم. اختصارا تقول: أخوات الأم من جميع الجهات، وكذلك أخوات الجدة تدخل في، يدخلن في الخالات. أخوات الجدة سواء كانت الجدة هي أم الأم أو أم الأب، أم الأم أو أم الأب. الأخوات أخوات الأم أو أخوات الجدة وإن علونا. هنا انتهى من السبعة، السبعة المحرمات من النسب، المحرمات من النسب. ثم ذكر المحرمات بطريق المصاهرة، قال: وأمهات النساء، وأمهات النساء يعني أم زوجتك، أم الزوجة، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. أم زوجته، أمهات النساء أم زوجته، وإن علت يعني أيضا جد، جدة عفوا، جدة زوجتك تدخل في هذا القسم. أمهات النساء تشمل أمها المباشرة وأمها غير المباشرة، فتشمل جدتها من قبل أبيها أو من قبل أمها. لاحظ كلما ذكرنا الجد أو ذكرنا الجدة في هذا الباب فإننا نقول سواء كان من جهة جد من جهة الأب أو من جهة الأم، جد وارث أو جد ليس وارثا، جد صحيح أو جد فاسد، وكذلك الجدة. فأم زوجتك المباشرة محرمة عليك بمجرد العقد على زوجتك، العقد على البنات يحرم الأمهات. لاحظ من الآية: وأمهات نسائكم، بمجرد ما أصبحت المرأة داخلة في هذا اللفظ نسائكم أي زوجة، أي بمجرد العقد حرمت أمها المباشرة وغير المباشرة، فتحرم أمها وتحرم جدتها. وأمهات النساء، قال: وحلائل الآباء. حلائل يعني زوجات، زوجات الآباء، زوجة أبيك. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. زوجة الأب، وزوجة الأب تشمل أيضا زوجة الأب المباشر وزوجة الأب غير المباشر، فزوجة الجد، زوجة جدك من الجهتين محرمة عليك كذلك. وحلائل الآباء والأبناء، أي وحلائل الأبناء، أي وحلائل الأبناء يعني زوجة أو زوجات الأبناء، زوجات الأبناء، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. زوجة الابن وزوجة ابن الابن وإن نزل محرمة عليك، عندك ابن مباشر فزوجته محرمة عليك، بمجرد أن يعقد عليها أصبحت أنت محرما. وعلى التأبيد، ما معنى على التأبيد هنا؟ بمعنى أن الابن لو طلقها أو مات عنها فإنها تبقى محرمة عليك على التأبيد، حليلة الابن، زوجة الابن المباشر أو الابن غير المباشر، كابن الابن وابن البنت فزوجته محرمة عليك. قال: والربائب المدخول بأمهاتهن. الربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة، وهنا شرط: لا تحرم إلا إذا دخلت بأمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والقرآن ذكر وصفين: أنها في حجرك وأنك دخلت أو دخل بأمها، ثم راعى المفهوم في شق واحد: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وسكت عن مفهوم التي في حجرك. يعني ما الحكم إذا لم تكن في حجرك؟ ربيبة أو بنت الزوجة إذا لم تتربى في حجرك فهذا المفهوم لا اعتبار له عند جمهور الفقهاء، فسواء تربت في حجرك أو لم تتربى في حجرك فإنها محرمة عليك بالدخول بأمها. فالدخول بالأمهات يحرم البنات، والعكس هناك: العقد على البنات يحرم الأمهات. فالربيبة ذكر هذا الوصف أو أنها في الحجر، هذا مراعاة للغالب، الغالب أن بنت الزوجة تكون في حجرك وتتربى في حجرك، لكن هذا المفهوم غير معتبر. فلو فرض أنها لم تكن في حجرك، يعني مثلا رجل تزوج امرأة ودخل بها وعندها بنت عمرها 30 سنة ولم تتربى في حجره، تحرم عليه أو لا تحرم عليه؟ تحرم عليه، وتدخل في الربيبة بنت الزوجة، بنت الزوجة. طيب، هنا مسألة مهمة: هذه الزوجة لو كان عندها ابن، هذا يسمى الربيب، يسمى الربيب، ما حكم بنت الربيب، بنت ابن الزوجة؟ واضح هذا؟ هذا الربيب، الربيب ابن الزوجة، رجل سيتزوج امرأة عندها ابن، وهذا الابن له بنت، بنت الربيب محرمة كذلك بلا نزاع بين الفقهاء، بنت الربيب. طيب، زوجة الربيب، زوجة الربيب، زوجة الربيب حلال بلا نزاع بين الفقهاء. واضح الفرق؟ الآن هذه امرأة، هذه امرأة أراد زيد من الناس أن يتزوجها وليس عندها بنات، ليس عندها ربيبة، لو كان عندها ربيبة سنقول تحرم عليه، متى؟ إذا دخل بأمها. هذه عندها ربيب، عندها ابن، وهذا الابن له بنت. نحن قلنا، يعني لو أردنا أن نقول هذه الزوجة عندها بنت مباشرة وعندها بنت غير مباشرة، ما هي البنت غير المباشرة؟ بنت ابنها وبنت بنتها، يدخل هذا في الربيب، في الربائب المحرمات. يعني الآن نقول الربيبة المحرمة هي بنت الزوجة المباشرة أو غير مباشرة، فيشمل غير المباشرة، يشمل بنت بنتها، وهذه واضحة، وبنت ابنها، بنت الربيب محرمة.
أما زوجة الربيب فلا وجه لتحريمها. هذا الابن ابن المرأة عنده زوجة، لا علاقة لك أنت بهذه الزوجة، وهذه الزوجة لا علاقة لها بالمرأة التي تريدها. فزوجة الربيب مباحة أو حلال بلا نزاع كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وبنت الربيب وبنت الربيبة محرمتان بلا نزاع. يعني فقه المسألة أن تفهم بنت الزوجة ماذا تشمل، ماذا يشمل هذا التعبير بنت الزوجة؟ يشمل بنتها المباشرة وبنتها غير المباشرة، وبنتها غير المباشرة تشمل ماذا؟ بنت بنتها، هذه واضحة، وبنت ابنها التي تسمى بنت ماذا؟ بنت الربيب. طيب، إذن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، وكما قلنا هذه محرمات على التأبيد. فلو أن رجلا تزوج امرأة وعندها ربيبة ودخل بهذه المرأة حرمت الربيبة، ثم لو أنه طلق المرأة، لو أنه طلق المرأة أو ماتت، هل يحل له أن يتزوج الربيبة؟ لا يحل، لأنها محرمة على التأبيد. طيب، قال: ويحرم من الرضاع. إذن الأربعة من المصاهرة تشمل ماذا؟ تشمل زوجة الأب، هذه مذكورة في أول الآيات، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ثم حليلة الابن والربيبة وأم الزوجة وأم الزوجة. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نحن قلنا المحرمات من النسب كم؟ سبعة. فكذلك من الرضاع، يعني الأم من الرضاعة تحرم، والبنت أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الأم من الرضاعة تحرم، والبنت من الرضاعة تحرم، والأخت من الرضاعة تحرم، إلى آخر السبعة. الأم من الرضاعة من هي؟ هي التي أرضعتك. طيب، وبنتك من الرضاعة من هي؟ بنتك من الرضاعة هي التي رضعت من زوجتك، هي التي رضعت من زوجتك بلبنك، أو من زوجتك حال كونها تحتك، هذه بنتك من الرضاعة. طب بنت أخيك من الرضاعة هي التي رضعت من زوجة أخيك، هي بنته من الرضاعة. ليس المقصود أخوك من الرضاعة. طيب، بنت أخيك بنته من الرضاعة. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهل يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة؟ يعني عندنا أربعة في المصاهرة، هل المحرمات بالرضاع سبعة فقط أو إحدى عشر؟ سبعة من النسب وأربع بالمصاهرة. القرآن يقول: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وألحق الباقي. بالحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث في الصحيحين. فما حكم المحرمات من المصاهرة؟ يعني مثال: الآن ابنك من النسب، زوجته محرمة عليك، حلائل أبنائكم، ابنك من النسب زوجته محرمة عليك. طيب، ابنك من الرضاع، ما حكم زوجته بالنسبة لك؟ أم الزوجة من النسب محرمة عليك. طيب أمها من الرضاع، هذه مسألة مهمة، يعني زوجتك رضعت من امرأة، هذه المرأة أمها من الرضاع، هل تحرم عليك أنت؟ أم الزوجة محرمة إذا كانت أمها النسبية، فما حكم أمها من الرضاع؟ جماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة وحكي إجماعا على أنه يحرم كذلك من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة. الأربعة محرمات. فنقول زوجة أبيك من الرضاع محرمة كزوجة أبيك الذي من النسب. لو عندك أب من الرضاع وعنده زوجة أخرى، زوجة أبيك الذي من الرضاع محرمة عليك كزوجة أبيك الذي من النسب، وزوجة ابنك من الرضاع، ابنك من الرضاع كزوجة ابنك الذي من النسب محرمة عليك، وأم زوجتك التي أرضعتها محرمة عليك كأمها التي ولدتها، وبنت الزوجة من النسب بنتها النسبية محرمة عليك، وبنتها التي رضعت منها كذلك محرمة عليك. خالف في هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام يقول لا، المحرمات من الرضاع فقط المحرمات من النسب، ولا تدخل المصاهرة. والإمام ابن رجب رحمه الله له كلمة جميلة في هذه المسألة، أن هذه الأربعة المحرمات بالمصاهرة هي في الحقيقة محرمات بالنسب مع المصاهرة. لاحظوا، هي محرمات بالنسب مع المصاهرة. زوجة أبيك، زوجة ابنك، بنت زوجتك، أم زوجتك، هي محرمات بجهة نسب مع جهة مصاهرة، فيكون الحديث شاملا لهن، يكون الحديث شاملا لهن. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح مذهب شيخ الإسلام ويقول لو أردت الاحتياط ماذا تعمل؟ يعني أم زوجتك، الآن زوجتك تقول أن عندها أما أرضعتها، ما هو الاحتياط؟ الاحتياط معها هي على قول الجمهور لا تحل لك، فأنت محرم، أليس كذلك؟ أنت محرم، تكشف أمامك وتخلو بها إذا لم تكن هناك فتنة أو ريبة. فالاحتياط أن تراعي القولين، فلا تتزوج منها مراعاة لقول الجمهور، ولا تكشف أمامك مراعاة لقول شيخ الإسلام. إذا أردت الاحتياط فهذا هو الاحتياط، لا تتزوج منها لأنها محرمة في مذهب الجماهير. طيب محرمة، إذا أنا محرم تكشف أمامي، شيخ الإسلام يقول لك لا، هي حلال لك أن تتزوجها. إذن الاحتياط إعمال القولين يكون بأن نقول لا تتزوج منها مراعاة لقول الجمهور، ولا تكشف أمامك أو لا تخلو بها مراعاة لقول شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام يقول إن المسألة ليست إجماعا، أن المسألة ليست إجماعا. على كل الذي يظهر الله أعلم أن مذهب الجمهور هو الراجح، وأن هذه الأربعة من المصاهرة هي في الحقيقة من النسب أيضا محرمة. أو فيها جزء من النسب. قال: وبنات المحرمات محرمات. بنات المحرمات السابقات، يعني مثلا لما نقول أمهاتكم، طب بنت الأم محرمة عليك أو لا؟ محرمة عليك، هي أختك. طيب، حتى لو قلنا الأم تشمل الجدة، فبنتها هي عمة أو خالة، نحن قلنا الجدة من الجهتين. إذن كقاعدة عامة، طيب لما نقول وبناتكم، طب بنت البنت محرمة؟ محرم وإن نزلت. وهكذا، فبنات المحرمات السابقات محرمات إلا بنات العم وبنات العمات والخالات. بنات العمات، العمات محرمات، لكن بنت العمة لا تحرم. إلا بنات العمات والخالات، أي وبنات الخالات، وأمهات النساء، أي وبنات أمهات النساء، بنات أمهات النساء. من هي بنات أمهات النساء؟ أمهات النساء عرفنا بمجرد العقد على المرأة تحرم أمها، لكن بقية بناتها يعني أخوات زوجتك محرمات عليك؟ على التأبيد لا، فلا يدخلن في المحرمات. بنات أمهات النساء لسن من المحرمات. وحلائل الآباء، أي وبنات حلائل الآباء. حلائل الآباء زوجات الآباء. زوجة الأب محرمة عليك، لكن عندها بنت، عندها بنت، هل تحرم عليك؟ يجوز أن يتزوج الرجل امرأة والابن يتزوج بنتها، صحيح؟ أنتوا نايمين اليوم ولا درس صعب؟ الآن زوجة الأب محرمة؟ محرم. طيب أمها محرمة؟ ليست محرمة. طيب وبنتها محرمة؟ بنتها عندها بنت، ليست محرمة، لا أمها ولا بنتها. وبنات حلائل الآباء والأبناء، أي وبنات حلائل الأبناء. بنات حلائل الأبناء. الآن حليلة ابنك حرام أو حلال؟ زوجة الابن محرمة، عندها بنت من غير الابن، عندها بنت من الأول. الآن حلال، يعني ممكن يحصل العكس، أن الولد يذهب يتزوج الأم وأبوه يتزوج البنت، أو العكس، الولد يتزوج البنت وأبوه يتزوج أمها. سهلة بس ركزوا. بنات حلائل الأبناء من غير الأبناء طبعا، يعني زوجة ابنك كان عندها بنت من قديم، فجاء ابنك فتزوج هذه المرأة، هذه الحليلة محرمة عليك، حلائل أبنائكم. طب بنتها هذه تكشف لك؟ ما علاقتك بها؟ ده بنت الزوجة من شخص آخر، هذه حلال لك، يجوز أن تتزوجها، يعني يمكن في يوم واحد نعمل عرس الولد يتزوج الأم وأنت الكبير تتزوج البنت، أو العكس. العكس هو المشهور، أن الولد يتزوج البنت وأبوه يتزوج أم البنت. طيب اللي تزوج تزوج والحمد لله، واللي ما تزوج ربنا يزوجه، بس لا يفكر في الأم وأم البنت، يروح لواحدة كده خالية. لكن هذا مفيد في قضية المحرمية، قضية الحجاب، هذه حرام عليه أو ليست حراما. إذا قرأتها بهدوء ستستوعب الأمثلة إن شاء الله. نعم، المصافحة والخلوة وكل القضايا هذه. طيب، إذن القاعدة العامة أن بنات المحرمات محرمات، إلا من ذكر بنات العمات وبنات الخالات. القاعدة العكسية، وأمهاتهن أي أمهات المحرمات السابقات محرمات أيضا، إلا أمهات المحرمات محرمات، إلا البنات، إلا البنات. بنتك أمها محرمة عليك؟ أمها زوجتك. طيب، إذن أمهات المحرمات محرمات، هذه قاعدة عامة، استثنى المؤلف إلا البنات. بناتك أم بناتك حلال أو حرام عليك؟ زوجتك حلال. إلا البنات والربائب، والربائب أيضا، أم الربيبة حلال لك أو حرام؟ حلال. وحلائل الآباء، زوجة الأب أمها حلال لك. وحلائل الأبناء، زوجة الابن أمها حلال لك. انتهينا. هذا فقط يذكر للتوضيح، يعني أنت علمت المحرمات، لكن هو يعطيك بطريقة جامعة، وأيضا تنبيه حتى لا يحصل عندك خلل، فيعطيك إشارة إلى حكم المسألة. الآن زوجة ابنك حلال أو حرام؟ حرام عليك زوجة ابنك. طيب أمها؟ طيب بنتها؟ خلاص الحمد لله، يكفيكم هذا. طيب، قال: ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه. من وطئ امرأة حلالا، نبدأ بالحلال. وطئ امرأة حلالا، تزوج امرأة حرمت على أبيه، صحيح؟ لماذا في الأقسام الماضية؟ حلائل أبنائكم. حرمت على ابنه، صحيح؟ زوجة الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. إذن من وطئ امرأة حلالا حرمت على أبيه وحرمت على ابنه، أبيه وإن علا وابنه وإن نزل، حرمت على أصوله وفروعه. طيب، لو وطئ امرأة حراما، زنى بامرأة ثم أراد أبوه أن يتزوجها أو أراد ابنه أن يتزوجها، المؤلف يقول لا تحل، حرام حراما أو حلالا. وهذا مذهب الحنفية كذلك، مذهب الحنفية والحنابلة أن الحرام هنا يحرم الحلال، يعني الزنا هنا نشر المحرمية، فمن زنى بامرأة حرمت هذه المرأة على أصوله وفروعه، كما لو قلنا من تزوج امرأة حرمت على أصوله وفروعه. المذهب الثاني مذهب المالكية والشافعية، ويروى عن ابن عباس أن الحرام لا يحرم الحلال. الزواج فيه نص، لكن إذا كان الوطء حراما أو وطء شبهة بلا عقد فإن هذه الموطوءة لا تحرم على أبي الواطئ ولا على ابنه، لا تحرم على أصوله ولا على فروعه، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. إذا زنى بامرأة فهذه هذا الزنا حرام، فاحشة وكبيرة، هذه المرأة المزني بها والعياذ بالله لا تحرم على أبي الزاني ولا تحرم على ابنه، لأن الحرام لا يحرم الحلال. هي كانت حلالا للأب وحلالا للابن، وأحل لكم ما وراء ذلكم، فلما لو عقد عليها لحرمت بالنص وحلائل أبنائكم، يعني زوجات الأبناء. وليس عندنا نص في أنه بمجرد الوطء تكون محرمة، فنبقى على الأصل أنها مباحة للأصول وللفروع. وهل هي مباحة للزاني نفسه؟ هل هي حلال للزاني؟ هل الزانية هذه حلال للزاني؟ لا تحل له إلا بالتوبة، إلا بالتوبة. لا يحل للزاني أن يعقد على الزانية حتى يتوبا جميعا. المذهب يشترطون توبتها فقط، والراجح أنه لا بد من توبة الاثنين معا، الاثنين معا، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أي الذي يرضى أن ينكح الزانية مع بقائها على المعصية، مع بقائها على المعصية، إما أن يكون زانيا مثلها لا يبالي، لا يبالي، أو أن يكون مشركا يستحل ذلك، فلا بد من التوبة. طيب، نعم. الدليل أنهم جعلوا النكاح يطلق على الوطء، جعل الوطء نكاحا، وأبعد من ذلك كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله أن من فعل الفاحشة برجل من الفقهاء، من يقول من فعل الفاحشة برجل حرمت بنته وأمه على أصوله وفروعه، هذا بعيد بالنظر إلى الدليل. طيب، طبعا هذه المسألة يتعلق بها حكم مهم، عياذا بالله، لو أن رجلا متزوج فزنى بأم زوجته، بأم زوجته، فعلى هذا، على هذا المذهب تحرم زوجته، على مذهب الحنابلة تحرم زوجته على التأبيد، إذا زنى بأمها حرمت. لماذا؟ لأن إذا واطئ امرأة إلى آخره. طيب، قال لأن الحرام يحرم الحلال. قال فصل في الجمع بين الأختين، فصل في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح. قال ويحرم الجمع بين الأختين، وهذا نص القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين، فيحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، وهذا متفق عليه الحديث، والحكم أيضا متفق عليه. والحكمة من ذلك قالوا إن هذا يؤدي إلى قطيعة الأرحام، لما تتزوج امرأة ثم تتزوج عمتها تصبح العمة ضرة المرأة غالبا الضرائر بينهن مناكفات ومنازعات، وهذا مثال جيد لأمثلة ما حرم بالسنة وليس في القرآن. يعني لو إنسان يقول لك نحن نكتفي بالقرآن، تقول له عندنا أشياء عظيمة جدا مبينة في السنة وليست في القرآن، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ما معنى كلمة الجمع؟ الجمع ليس المقصود أن يكون في عقد واحد، لا، بل أن يكون في نكاح واحد. ما دام هو قد نكح هذه المرأة وهو زوجها، ما دامت الزوجية قائمة فإنه يحرم أن تتزوج عمتها. وما معنى الزوجية قائمة؟ الزوجية قائمة تشمل مرحلة الزواج ومرحلة العدة كما سيأتي. فإذا كان الإنسان متزوجا من امرأة فأثناء زواجه بها ولو طلقها في أثناء عدتها أيضا ليس له أن ينكح أختها ولا عمتها ولا خالتها، لأن العدة من آثار النكاح. ستأتي المسألة هذه. طيب، ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولحديث غيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك أربعا وفارق سائرهن، رواه الترمذي، أمره أن يتخير أربعا منهن ويفارق الباقي. وهذا أيضا من تفسير القرآن بالسنة، يعني الآية قد يكون فيها احتمال لكن السنة واضحة، أمره أن يبقي أربعة، أن يختار أربعة وأن يفارق البقية. ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين، فالرق منصف، قد صح عن عمر رضي الله عنه كما روى الشافعي في مسنده بإسناد صحيح قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين فقط، ليس له ثلاث، له تطليقتان، وتعتد الأمة حيضتين وليس ثلاثا. قال ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين، فإن جمع، أي الإنسان إن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد، فسد العقد. يعني لو جاء وتزوج أختين في عقد واحد، كيف يكون في عقد واحد؟ الولي يقول زوجتك فلانة وفلانة، طيب من التي يصح نكاحها؟ لا أحد، فسد العقد في الثنتين. وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما، عقد اليوم على واحدة، بعد ساعة بعد خمس دقائق قال الولي زوجتك البنت الثانية، نقول صح نكاح الأولى وفسد وبطل نكاح الثانية. من نكح امرأتين لا يجوز الجمع بينهما إن كان في عقد واحد بطل نكاح المرأتين، إن كان في عقدين مترتبين صح نكاح الأولى، إن جهل الأول من الثاني بطل العقد كله. يعني اشتبه عندنا الأمر، هو زوجه البنت هذه الأول أو هذه البنت الأول؟ طيب، قال ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، نحن لا نجيز له أن يجمع بين الأختين، نقول له اختر واحدة وفارق الثانية، ك كما لو كان عنده 5 أو 6، اختر 4 وفارق البقية. وننبه ونقول اختر 1 وفارق الثانية، ولا تطأ ولا تطأ الأولى إلا بعد انتهاء عدة الثانية. لا يطأ الأولى إلا بعد انتهاء عدة الثانية، لأن الثانية وهي في العدة ما زال النكاح قائما، أو هذا أثر من آثار النكاح. فإذا وطئ الأولى والثانية ما زالت في العدة، يعني آثار النكاح ممتدة، فقد جمع بين الأختين، فيحتفظ بواحدة ولا يطأها حتى تنتهي عدة الثانية. قال: وإن كانتا أما وبنتا، يعني عياذا بالله هذا الكافر الذي أسلم كان عنده 2 أم وبنتها، يحتفظ بمن ويفارق من؟ عندنا تفصيل، عندنا تفصيل. إن كان دخل بالأم وإن كان لم يدخل. قال: إن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، فسد نكاحها وحدها. لماذا؟ لأن الدخول بالأم سيحرم البنت، هو لم يدخل بالأم فالبنت حلال، إذن نبقيها هذه الحلال. والعقد على البنت هو عقد على 2، العقد على البنت حرم أمها. لكن لو دخل، طيب ماذا لو كان عقد على 2 ودخل بالأم أيضا؟ حرمتا. سيأتي الآن. قال: وإن كان قد دخل بها أي بالأم فسد نكاحها أي الأم وحرمتا على التأبيد. لماذا؟ لأن الدخول بالأم حرم البنت، والعقد على البنت حرم الأم، فحرمتا معا. احفظوا القاعدة: العقد على البنات يحرم الأمهات، الدخول بالأمهات يحرم البنات. فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. قال: على كل، حتى لو قال نكاحها لكن لا بأس، لكن بعد وحرمتا، لا، النص هكذا عندي أنا، النسخة نكاحهما. قال: وإن أسلم وتحته أكثر من 4، أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن. يختار 4، يختار 4، اختيار حر، ليس ملزما أن يختار 4 الأول ولا الأواخر. قال: وكذلك إذا أسلم العبد وتحته أكثر من 2، يختار 2 ويفارق البقية. قال: ومن طلق امرأة فنكح أختها، لاحظوا مسألة العدة، طلق امرأة يجوز أن ينكح، يعني يعقد على أختها، نقول لابد أن تنتهي عدتها. من طلق امرأة فناكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها، يعني في عدة الرابعة، هو طبعا لا يتزوج 5، إنما سيطلق 1 التي هي الرابعة، 1 من 4 يعني سيطلقها ويتزوج 5. نشترط أيضا لا تتزوج 5 حتى تنتهي عدة من طلقت من 4، ليس المقصود 4 بالترتيب، إنما 1 من 4 حتى تحل 5. قال: من طلق امرأة فناكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح. يعني رجل كان متزوج امرأة ثم طلقها وهي في العدة عقد على أختها، نقول هذا العقد لا يصح، لابد أن تعقد عقدا جديدا. قال: سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. هذه مسألة مهمة. طلق المرأة وطلاق رجعي، هذه المرأة في عدة الطلاق الرجعي زوجة أو ليست زوجة؟ هذه زوجة اتفاقا، وبالتالي لا يحل أبدا أن ينكح أختها أو عمتها أو خالتها، وهذا محل اتفاق. هذا الجزء إذا كان الطلاق رجعيا، إذا كانت في عدة الطلاق الرجعي فإن العقد الثاني هذا لا يصح اتفاقا. أما الطلاق البائن، يعني هذه المرأة طلقها ثلاثا فهي الآن في عدة طلاق بائن، الحنابلة والحنفية أيضا يقولون لا يصح أن يعقد على أختها، لأن هذه العدة أثر من آثار النكاح، هي ليست زوجة ولا تحل في عدة البينون، لن تحل له. يقولون هذا أثر من آثار النكاح. والمذهب الثاني هو مذهب المالكية والشافعية، أن هذه العدة عدة الطلاق البائن لا تحرم الأخت ولا تحرم العمة والخالة. طيب، قال فصل، يعني ننهي الفصل البسيط هذا في ملك اليمين. في الوطئ بملك اليمين قال: ويجوز أن يملك أختين. الملك ليس الوطئ، يملك بميراث بشراء بهبة، وله وطئ إحداهما، فمتى وطئها حرمت عليه أختها. إذا لا يجوز الجمع بين الأختين في الوطئ، سواء كنا من الحرائر أو ملك اليمين، حتى حرمت عليه أختها، حتى تحرم الموطوءة بتزويج، خلاص ترك وطأها واستبرأها وزوجها، أو إخراج عن ملكه، باعها، الموطوءة الأولى تزوجت أو باعها، هنا يحل له أن يطأ أختها ويعلم أنها غير حامل، يعني الأولى استبرأها ليست حاملا. فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه، اشتراها مثلا، لم تحل له، أي لم تحل الأولى حتى تحرم الأخرى. المقصود أنه لا يجمع بين الأختين بوطئ اليمين. قال: وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها أيضا، أمة وعمتها أمة، لا يطأ الاثنين في وقت واحد. طيب، قال فصل: في موانع نكاح الأمة. سبقت الإشارة متى يجوز للحر أن يتزوج أمة بشرطين. قال: وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة، هذا أولا، لا ينكح أمة كافرة، يعني لا يجوز الزواج من أمة كافرة، لأن الله إنما أباح الكتابية الحرة. ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا ألا يجد طول حرة، ليس عنده استطاعة مادية للزواج من حرة، ولا ثمن أمة يشتريها ويتسرى بها، ويخاف العنة بهذين الشرطين المنصوص عليهما في كتاب الله. وله نكاح أربع من الإماء يتزوج إن كان الشرطان فيه قائمين، يعني تزوج أمة لأنه لا يستطيع نكاح حرة ويخاف العنة وليس عنده ثمن شراء أمة، فلم تكفيه واحدة فيتزوج أمة ثانية وثالثة ورابعة ما دام فيه الشرطان. ما هما الشرطان؟ كما قال سبحانه وتعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. وقال قبله: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.